الحمد لله على هذه الدلالات على ما يوجب الفوز. وإذا ذكرنا الفوز فنتسامى في مداركنا لهذا الفوز إلى الفوز الحقيقي الذي هو في ميزان الله فوز، وذلك لا يكون إلا أن تكون النهاية نجاة من النار واستقرار في دار الكرامة والنظر إلى وجه الله الكريم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا بما يعد فوزا فيها، وربما طبلت له الطبول وربما نشرت له الصحف والإعلانات إلا متاع الغرور. لا فوز في هذا. الفوز في الأمر الذي يؤدي إلى هذه النتيجة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ألحقنا بهم. فيرجع الأمر إلى الغاية الكبرى، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم وفي خيارهم وفي أوائل من يدخل، والأمم بما فيهم من مراتب ومواهب ووفاء بعهد الله وصدق مع الله وإدراك لأسرار الحياة ممن مضى قبلنا، ممن لم يغتر بتلابيس إبليس ولا بوسوسة شياطين الإنس والجن، ولم يركن إلى هذه الدنيا. فيهم هؤلاء الذين هم أهل الجنة، ولكنهم يحبسون فلا يدخل أحد منهم الجنة حتى تدخل أمة النبي محمد. سبحان الذي جعل الخصائص لهذا النبي، فتميز من يستحق منا دخول الجنة آخرنا من دون أن يدخل النار، فيحبس له الصديقون والمقربون من الأمم السابقة، لا يدخلون الجنة حتى يدخلها أقل واحد ممن أمة محمد، ممن لا عذاب عليه أو ممن عفي عن تعذيبه فيدخل الجنة أولا. فإذا كمل دخول هؤلاء الجنة قيل للأمم هاتوا تعالوا وما عندكم، هاتوا صديقيكم ومقربيكم والشهداء فيكم والأكابر فيكم، فلا تدخل أمة الجنة حتى تدخلها أمة النبي. وهو القائل في ذكر هذه الخصوصية المتعلقة بالفوز الأكبر، إن الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها أنا، وحرام على الأمم حتى تدخلها أمتي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعلنا من أمته. فحققنا اللهم بذلك، تحقق بذلك قرب منه لا يصحبه بعد، واتصال به لا تكون فيه شوب قطيعة ولا انقطاع، بمعنى من المعاني، وهو الذي سمعتم الحديث عنه في كلام الأحباب، وهو الذي امتلأت به قلوب الأصحاب. وما كان بلال تحت التعذيب في هذه البلدة من قبل المشركين ناطقا بأحد أحد إلا والروح متناعمة بلذة الوصال بالأحد من باب أحمد، ولو لم يكن ذلك النعيم ما كان له أن يقاوم هذا الشد، هذه الشدة، ولا أن يقاوم هذا النوازل التي نزلت به عليه رضوان الله. ولكن هو الذي سئل وقيل عندما كنت تحت السياط وأنت قاعد تغني أحد أحد، أما كنت تشعر بألم التعذيب؟ قال خلطته بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على ألم التعذيب. زاد ما معنى زادت حلاوة الإيمان؟ كاس الوصل الذي بيني وبين محمد ذقته، فلما طعمت هان علي ما نزل بي وما كان في عليه رضوان الله. فانظر هذا الفوز الأكبر ما أثمر له، لم تمر السنون حتى قتل الذي كان يعذبه، لا تشفي في من نفسه ولا لغيظ نفسه، ولكن تقربا إلى ربه جل جلاله في غزوة بدر، وقتل أمية بن خلف في سبيل الله ومن أجل الله جل جلاله، متقربا بذلك إلى الله. ثم مرت سنوات فجاء إلى مكة وصعد فوق ظهر الكعبة ونادى بما كان من أجل يعذب معلنا به على رؤوس الأشهاد الله أكبر الله أكبر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم تحضره الوفاة وهو بأرض الشام فتقول زوجته وكربا وكربا ويفتح عينيه وهو في سكرات الموت ويقول لها بل وطرباه وطربا. انظر هذا الفوز الذي يحقق الطرب عند خروج الروح من الجسد. هذا حفل الطرب. قالت وكربا قال بل وطربا وطربا. وما وجه الطرب؟ عبر عن تلك المشاعر والأذواق والوصلات المعنوية. فقال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. فلهذا طربت روحه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذه نهاية سيدنا بلال في عالم الدنيا وقد مضت عليه تلك السنون من بعد إيمانه وهو في ترق ومن بعد موته ولقاء الأحبة ومحمد وحزبة في نعيم من الله سبحانه وتعالى منتظرا يوم المآل الأكبر. فإن المؤمن تعرض له منازله في الجنة غدوا وعشيا كما يعرض على أهل النار النار غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب. وهذا يوقفنا على شؤون القضية الكبرى والنتائج العظمى والمستقبل الأعظم الأخطر الذي يحمل فكره المؤمنون دون من سواهم دون من سواهم كائنا من كان. لا يعرف حسن الفكر في المستقبل الأكبر إلا المؤمنون بالله إلا المؤمنون بمحمد بن عبد الله. هم الذين يعرفون شأن المستقبل الأكبر الأخطر ويحسنون التفكير فيه. ومن سواهم فلا نصيب لهم من هذا الميدان ولا من هذه الدائرة بل نهايتهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم بعد فوت الفرصة. كان الاعتراف ينفع ويرفع صاحبه ويحوله من سوء إلى حسن من عذاب إلى نعيم من نار إلى جنة. أما الآن فالاعتراف لا يفيد أصحابه شيء. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وإذا من فاز؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأجر كبير. وفي أسرار ارتفاع الشان في الشهود في هذه المعاملة التي نرغب فيها القوي الحي القيوم القادر فنطلب مرضاته سبحانه وتعالى وننزه أنفسنا عن قصد سواه. يقول سبحانه وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. إلى هذه المستويات الرفيعة حدا رسول الله من آمن به ومضى القوم الأكرمون من الرعيل الأول من سادتنا الصحابة على هذا المنوال وعملوا علموا رسالتهم إلى الوجود وفي الوجود وفي هذا العالم بأدبهم وخضوعهم وخشوعهم واحترامهم وعزتهم بالله بذلتهم لله وخضوعهم لله سبحانه وتعالى وتواضعهم لله. وقد كتب الله الرفعة لكل من عرف التواضع له واستحقق به. اللهم حققنا بذلك. من تواضع رفعه الله جل جلاله كما سمعنا في القصائد التي تليت علينا. وكل من تكبر وكل من اغتر وكل من تجبر بأي شيء كان بعلم بعمل بمظهر بصورة ولو بعبادة ولو بطاعة فكيف إذا كان بمجرد مال أو بمجرد سياسة أو بمجرد سلطة في الدنيا. كل من تكبر بشيء من ذلك فهو الموضوع الخاسر والعياذ بالله تعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه أخبار الصدق من أصدق القائلين رب العالمين بلغها أصدق الخلق محمد محمد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، فتح الله قلوبنا لفقهها وفهمها ووعيها وإدراكها، وجعلنا من خواص أهلها، وفقهنا في هذا الدين، وعلمنا هذا التأويل للكتاب النور المبين الذكر الحكيم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، حتى نكون من أهل القرآن. وأهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته، كما كان المشرفون بالانتماء إلى هذا البيت ومجاورته والقيام بخدمته يسمون أهل الله، ويضفى عليهم من شرف هذه الإضافة التشريفية إلى الرب سبحانه وتعالى حلة يلبسونها، وكانوا يمشون في الطرقات فيمرون بمختلف القبائل في طرقهم والجهات، فلا يمسهم أحد، يقولون هؤلاء أهل الله الذين عند حرم الله هم أهل الله. بذلك ذكرهم الله لإيلاف يا قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بمظهر البيت الحرام، آمنهم من الخوف ويذهبون ويرجعون. بل وعموم العرب في هذه المناطق كانوا إذا من خرج قاصدا الحرم وضع له العلامة، وهو من معاني القلائد، ورفع له علامة أنه يريد العمرة أو يريد الحج، فيلقاه القبائل المتنازعة والمتناحرة معه ومع قبيلته والذين بينهم ثار ودم، فإذا رأوا العلامة أن يريد بيت الله كفوا عنه. وقد كان الناس مع كفرهم عندهم من الإنسانية والذوق ما يكفون به عن من يقاتلونه ومن يعادونه في أعراف واعتبارات، فما ندري اليوم الإنسان ترقى إلى أي منزلة وارتفع إلى أي مكانة، حتى عدم الإنسانية بأصلها، وصار يذكر في زمننا من يأخذ الدرس بين قوم كأنه معلم، لا سند له في العلم، لا سند له في الفهم، لا سند له في المعرفة، لا سند له في الأخذ، لا سند له في التلقي، لا أثر من نور العلم على وجهه ولا على قوله ولا على فعله، ويجلس بين أصحابه ويقول إن الله يقول لكم فضرب الرقاب، ويريد أن يفسر، أتدرون ما ضرب الرقاب؟ إنهم يقولون حزها، ويستشهد بكلام بعض العلماء، تدرون ما معنى الحز؟ معنى الحز تذبح رقبته من دون شي حاد، ولا تجيب شيء خارج بسرعة، ولكن تجيب شيء خفيف وأنت تحزها وتقول حز حز، وتتلذذ بحز رقبته. هل سمعت هذا في كتاب؟ هل سمعت هذا في سنة؟ هل سمعت هذا في هدي خلفاء راشدين؟ هل سمعت هذا؟ ومع ذلك يدعي أنه مفسر للقرآن وشيخ من شيوخ الزمان ومن شيوخ العصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الفتن التي أصابت الأمة وبعدها عن هدي نبيها نبي الرحمة، الذي لما أحس باشتداد الوثاق على الأسرى فتجاوز فيه الحد، تجاوز فيه الحد فشد الوثاق يقول الله، لكن شد الوثاق هذا مقيد بمعنى عند الله وعند رسوله، لا يؤذي المشدود عليه الوثاق، أما إذا أدى إلى ألم المشدود عليه الوثاق فلا. فلما أحس بأنين بعض الأسرى من ألم الوثاق طار النوم من عينه، وتوجه إليهم آمرا لهم أن يتفقدوا الأسرى. ومن الأسرى؟ المشركون الذين قاتلوا، أن يتفقدوهم فلا يشد الوثاق إلى هذا الحد، بل بقيوده وحدوده وميزانه. ثم قال أحسنوا إلى الأسرى. فماذا بلغ الحال؟ بلغ الحال نحن ما عرفنا أسرى كرموا كما كرموا أولئك الأسرى في منهج محمد في مختلف الدول المدعية للتقدم والتطور وأداء حقوق الإنسان. بالله عليكم في زمانكم سمعتم أن دولة من الدول أسرت أسرى فأعطتهم أحسن الطعام، وجلس أئمة تلك الدولة وكبارها ورؤساءها في طعام أقل منهم؟ قد سمعتم بهذا، لكن سمعنا عن محمد، ولكن سمعنا عن أصحاب محمد. فمن حامل راية حقوق الإنسان؟ سيد الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا غيره لا غيره لا غيره لا غيره لا غيره لا غيره. ومن دون هذا الاعتقاد ما نحن من أهل الإيمان، إن ظننا أن في غيره يتقدم عليه في هذه المكارم، فما مقدار الإيمان عندنا؟ أيأتمن الله مأمونا ثم ناتمن نحن سواه؟ المأمون على مكارم الأخلاق وعلى القيم محمد، والذي ختمت به الرسالات وحمل رايتها. يقول الكافر بعد إسلامه: استحييت من إيثار الصحابة لي بالطعام الحسن. استحييت، هو في كفره. يقول: كان يقع في أيديهم الكسرة من الخبز والتمر كثير، فكانوا يكتفون بالتمر، وإذا وقع شيء من الخبز دفعوه إلينا. قال: حتى دفعوا إلي في بعض المواقف بعض الكسر فرددتها إليهم. قال: فردوها إلي، فرددتها إليهم، فردوها لا يقربها منهم أحد بعدما سمعوا رسول الله يقول: استوصوا بالأسرى خيرا، أحسنوا إلى الأسرى. فكان أمره بالإحسان إلى الأسرى أن أحسن الطعام أعطوهم إياه، وهم اكتفوا بأقل من ذلك مما هو أقل شهوة عند النفوس في تناوله، أدبا مع البلاغ النبوي. فاحترموا الأسرى الكفار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى سادتنا الصحابة. فهذا بعد إسلامه كان يتعجب وعلم منين جاءت هذه المكارم وهذه المعاملة، وعلم أن الإيمان الذي استقر في قلوب الصحابة فجعلهم على حسن الامتثال هو الذي رقاهم هذه المراتب العوال. غرر في جبهة المكارم للإنسانية ما عرفت إلا على يد المرب الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي خصنا بمحمد ورزقنا الله حسن اتباعه. وهكذا كانت شؤون هذه العلوم وهذه الفهوم في حفظها في مكانها وأخذها عن محلها. وقديما في عهد التابعين كما روى الإمام مسلم في صحيحه: نادى التابعون كعبد الله بن المبارك يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأن العلم بتتصور الحكم، وبتتصور المعاملة، وبتتصور المسار والممشى والوجهة، ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، فلا تصلح الوجهة إلا إذا صلح العلم وأخذ عن أهله ومن محله. وعلامتهم خشية الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا كانوا يقولون: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. سمعتم في كلام الحبيب عمر بن حامد طول الله عمره في عافية وزاده علوم وأنوار وبركة ونفع وانتفاع، كانوا ينظرون إلى وجوه الناس رجاء نظر الله إليهم. فإن لله من خلقه قوما من نظر إليهم أو نظر إليه أكسبه سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وهم الذين نظر الرحمن إليهم جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا نظر الرحمن إلى عبد فهذا المنظور إذا نظر إلى آخر شاركه في سر نظر الله. وبهذا المعنى امتد شان المغفرة من الحج، وعمت القوم في الشرق والغرب، وتخصصت بالحجاج النصيب الوافي منها، وخصوصا من أخلص منهم وصدق، ثم منه تمتد إلى من حواليه. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. عجيب. فالنبي استغفر للحاج، ففاض على الحجاج معنى خاص من مغفرة الله لهم باستغفار أكرم الخلق. ثم أعطاهم الحبل، قال: ولي من استغفر له الحاج، يعني روحوا إلى عند أباكم وأمهاتكم وأخوانكم وأصحابكم أقاربكم أهل بلادكم أصدقاؤكم واستغفروا لهم، يدخلوا في استغفاري. ثم يقول في الحديث الآخر: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وعشرا من ربيع الأول. من شان أبعد بلاد يجي منه الحاج مشان يصل إليه ويحصل أصحابه وقومه ويستغفر لهم في هذه الفترة، من قبل ما يأتي عشر من ربيع الأول قد وصل إلى أصحابه وإلى قومه. فتنتشر أسرار المغفرة بسراية هذا السر البديع الذي له تعلق بشان الرؤيا. والله يقول في وصف الصحابة سيماهم في وجوههم، ومدام سيماهم في وجوههم فينتفع الرائي بذات تلك السيماء وتلك العلامة. وفي هذا المعنى نكرر حديث الإمام البخاري عليه رضوان الله في شان علاج مشاكل الأمة واستنصار الحق ودفع الباطل بأسرار الرؤيا. بأسرار الرؤيا، إيش الرؤيا؟ رؤية الوجوه. كيف رؤية الوجوه؟ يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري، جاء بعدد أسانيد للإمام البخاري يقول فيها: يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم. والمعنى الآن يحاولون ويبحثون عن طريقة لاستنزال الفتح من الله وتخليصهم من المشكلة اللي هم واقعون فيها فيبطئ الفتح عليهم. فكيف تفكيرهم إذن؟ يقول النبي في تقريره لنمط التفكير وكيفية التفكير عند الجيل الذي من بعد أصحابه، يقول: فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ بشو بيعالجوا المشكلة الآن، بيحلوا القضية، بيستنصرون الله، بيستدفعون الشر. هل فيكم من رأى رسول الله؟ وقي قليل من الصحابة. قال: فيقال نعم، فيستفتحون بهم فيفتح لهم، تنحل المشكلة. إيش الذي حصل؟ زيدوا جيش؟ لا. نوعوا أسلحة؟ لا. جاءوا بشيء جديد؟ لا. بدلوا الخطة؟ لا. إيش اللي حصل؟ عرفوا القدر للموهوبين وأهل سر النظرة فنظر الله إليه. لما عرفوا القدر لهم وقدموهم فتح الله عليهم وحول حالهم. طيب، ثم انظر كمال الحديث في السراية المستمرة: ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ الصحابة قد انقرضوا. وفي المعنى أيضا أنه كل جيل ينظر الله إليهم بأكابر ذلك الجيل، وما دام الجيل الذي قبله موجود فالأمر عائد إليهم، لكن إذا انقرض هذا الجيل فأكابر الذين بعدهم هم في محلهم. أكابر هذا الجيل الذين رأوا من رأى رسول الله هم المقاتلين في الجيل الأول وهم اللي أبطأ عليهم الفتح، لكن اليوم صاروا هم الذين بهم يستفتح. أول أبطأ عليهم الفتح ولم يفتح لهم إلا بمن قبلهم، لكن لما فني من قبلهم وذهبوا آل الأمر إلى هؤلاء فصاروا هم الذين يستفتح بهم. بعد الآن يبطئ عليهم الفتح إلا بأولئك، صاروا الآن إذا أبطأ الفتح على من بعدهم هم المفاتيح. قال: فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم. قال: فيستفتحون بهم ويفتح لهم. واسمع: ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليه فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ وبتسمع حد يتحدث عن أسرار الرؤية هذه وانتشارها وبقائها في الأجيال. هل فيكم من رأى رسول الله؟ من رأى من صحب رسول الله في اللفظ الآخر، كلاهما في البخاري. في رواية من رأى من رأى، في رواية من رأى من صحب، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيستفتحون بهم فيفتح لهم. وهذا تقرير النبي لسلامة النمط في هذا التفكير، استدفاع السوء والبلوى واستنزال الرحمة بواسطة سر النظرات هذه. أتدرون لماذا؟ يرجع إلى رأس السر، وجه محمد الذي رأوه مكن من رؤية الله وحده دون بقية الوجوه في الأرض والسماء في عالم الدنيا. فسرت السراية وسرت البركة والخير، والبركة في الوجوه أيضا من قبل، لكن هنا خصوصية زائدة من بعد أن رأت تلك الوجوه. ولهذه الخصوصية قالوا كان تردد سيدنا النبي بين الحق تعالى وبين موسى مرات، لأن موسى سبق أن اشتاق في الدنيا وأراد الرؤية هذه، وقال والله ما في وقتها الآن إلى الآخرة. يقول سيدنا موسى لربي أرني أنظر، قال لن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما نزع الله حجابا من 70,000 حجاب عن نور جلاله علمنا على الجبل اندك الجبل وخر موسى صعقة. يقول: ففي ليلة الإسراء والمعراج الحبيب مكنه الله ورأى من دون أن يطلب، فقال: مر على عبدنا هذا اللي أخرنا رؤيا وقل له إن لم ترى فلترى من رأى. جاء إلى الحبيب سيدنا موسى يقول: حبيب الله، كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ يدل محادثة وهو يستجلي الحسن. يقول له: 50 صلاة. كثيرة على أمك، عنده رحمة بالأم وشفقة وعنده غرض أيضا تاني. وصل لسر الرؤية، يقول له: ارجع ربك وسأله التخفيف. يرجع ثاني مرة إلى موسى: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 45. قال: إن أمتك لا تضيق ذلك. ارجع لربك فسأله التخفيف. إلى أن بقيت 5. وإنما السر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده. يقول إذا لم ترى فلترى من رأى. ولذا قالوا بخت من قد رآهم أو رأى أو رأى من رآهم. وفي السماء مع أنبياء كثير، ولكن بعد الرجوع من الحضرة ما ذكر إلا موسى في حديث المعراج، بل صرح وقال في رواية فلم أزل بين موسى وربي، بين موسى وربي من هنا لا هنا، شيء من عند ذا لا عند ذا، فلما أزل بين موسى وربي حتى صارت خامس، قال يا محمد عالجت بني إسرائيل قبلك شد المعالجة وأتعبوني، وإن أمتك أضعف الأمم لا تستطيع القيام، فرجع إلى موسى. قال استحييت من ربي يا موسى، خلاص باقي خمسة. فأوحى الله إليه أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس ولهن أجر الخمسين، أي لم أنقص أمتك من الثواب شيئا ولكن من العدد أنقصتهم العدد ولم أنقصهم المدد، فضلا من الله على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الفضائل وهذه الفواضل من حضرة الله نتصل بأسرار هذا الوحي ونعرف مهماتنا وقيامنا بواجباتنا، سواء في الأسر أو في الديار أو في واجبنا في من حوالينا أو النفع والانتفاع في هذا الدين، وتطهير البواطن من أن نؤسر بالكفر والشرك والغفلة والضياع، والثقة الكبيرة بالله تبارك وتعالى، وببركة امتداد تلك الرؤية لمن في زماننا، الله يرزقنا معرفة حقهم وقدرهم ونقدمهم ويكشف عنا هذه الغمة. نستفتح الله لأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل العراق ولأهل الشرق والغرب، ونتوجه إليه سبحانه، اللهم ارحمهم فإنهم عبادك، اللهم بنبيك الذي أرسلت إليهم وأسرار رؤيته اكشف هذه الغمم، وهيئ القلوب لتدرك الأدب معك في تكبير ما كبرت وتعظيم ما عظمت وإعلاء ما أعليت وتقدير ما قدرت، فاجعلهم يعظمون الشعائر فتعظم أنت شانهم وأمرهم وتكشف السوء عنهم. إلهنا وما أوجب ذلك من ذنوبنا ومن سيئاتنا، فإن في العشر وفي مستقبل الحج نقدم الاستغفار لك يا غفار لنا ولمذنب الأمة في شرق الأرض وغربها، فيا خير الغافرين بسيد المرسلين اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم وبدل سيئاتنا إلى حسنات يا الله يا الله. والقلوب المتأخرة عن رجعتها للتذكر والإنابة عجل برجعتها، ارزقها الإنابة، ارزقنا التذكر، ارزقنا التبصر، فإنك القائل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فاجعلنا ممن تضرع واجعلنا ممن لك خضع وخشع فرفعته في من لهم ترفع برحمتك يا أرحم الراحمين. وقلت لعلهم يرجعون فأثبتنا في الراجعين، واجعلنا من أسباب تحويل الحال إلى أحسنه، ولا تجعل فينا سببا لفتنة ولا لمحنة ولا لرزية، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. واجزي اللهم الشيخ عبد العزيز الطشكندي خير الجزاء، وبلغ ما أمله فوق ما أمل من كل خير له وأهله وأولاده وعياله وأحبابه وجيرانه والحاضرين أجمعين. انظر إلينا بنظرة من عندك ربانية رحمانية، فإن نظراتك يا مولانا لا يوصف خيرها ولا يحد فضلها ولا يحصر نورها، فنسألك نظرة من نظراتك يا رب، انظر إلينا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة، وتصلح بها شؤوننا الظاهرة والباطنة، وأن تدفع بها عنا الآفات وعن الأمة في جميع الجهات. أدم حفظ الحرمين الشريفين واحفظ خادم الحرمين، واجعلنا من أهل الخدمة وأهل الصدق معك، وتولنا وإياهم ولاية تقينا بها الأسوأ والأدواء في السر وفي النجوى، وترفع لنا بها رايات التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.